بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب البول في الإناء. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. البول في الطست. أخبرنا عمرو بن علي قال قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ قال الشيخ أزهر: هو ابن سعد السمان. كراهية البول في الجحر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. النهي عن البول في الماء الراكد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. كراهية البول في المستحم. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أيوب بن محمد الوزان. وأيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقي، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 49 و200. وأيوب ثقة كما قال النسائي، وقد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي قال: شيخ لا بأس به، قال شيخ لا بأس به. وقال أبو بكر الخطيب أن حديثه مشهور. نعم، فأيوب بن محمد ثقة كما قال النسائي، ولذلك قال الذهبي في الكاشف: عن أيوب حجة. قال حدثنا حجاج، وحجاج هو بن محمد المصيصي المعروف بالأعور، وحجاج من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 206. وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة بالاتفاق، ثقة ثبت أثنى عليه كبار الحفاظ كالإمام أحمد وغيره، ولكنه رحمه الله تغير حفظه واختلط في نهاية حياته. وعندما رأى ذلك منه يحيى بن معين قال لولده لا تدخل عليه أحد، ثم بعد ذلك ولده أدخل عليه بعض الناس، فعندما أراد أن يحدث هؤلاء الناس الذين دخلوا عليه خلط في أول تحديثه لهم، فقال يحيى بن معين ألم أقل لك لا تدخل عليه أحدا؟ نعم. فحجاج بن محمد لم يحدث في أثناء اختلاطه، ولذلك نص الذهبي وابن حجر على ذلك، وأنه لم تظهر له أحاديث منكرة. نعم. ولكن ذكر أن سنيد بن داود ذكر أنه حدث عنه بعد اختلاطه كما ذكر ذلك الخلال، وكان سنيد يلقن حجاج بن محمد، وقد ذمه الإمام أحمد بسبب هذا الفعل الذي حصل منه. فكان حجاج يروي عن ابن جريج عن شيوخ له فيقول حدثت وأخبرت، فكان سنيد يقول لحجاج يا أبا محمد لا تقول حدثت وأخبرت، ها؟ إذا لا يقصونه. نعم. فقال لا تقول حدثت وأخبرت، فكان يقول عن. نعم. ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين أن يقول حدثت وأخبرت وبين أن يقول عن، لأن حدثت وأخبرت نصا في عدم السماع، عندما يقول الراوي حدثت عن فلان أنه قال كذا أو حدث بكذا، أو أخبرت عن فلان أنه حدث بكذا، هذا دليل على أنه لم يسمع من هذا الشخص، لأنه قال حدث، ما قال حدثني ولا أخبرني ولا سمعت. نعم. بخلاف العنعنة، العنعنة هي محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع، العنعنة محتملة للسماع ومحتملة لعدم السماع. وصيغ التحمل على هذه الأقسام الثلاثة، صيغ التحمل على هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون نصا في السماع يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت أو قال لي، نعم هذه نصا في السماع، وإما أن تكون محتملة للسماع ولعدمه، وهي العنعنة والأنأنة والقول قال فلان كذا، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه لم يسمع طبعا، والعنعنة أقوى من الأنأنة، يعني أن. نعم. والقسم الثالث من صيغ التحمل التي نص في عدم السماع، التي هي نص في عدم سماع هذا الراوي لهذا الخبر، يقول أخبرت وحدثت. نعم. فهذه تكون نصا في عدم السماع. نعم. فابن جريج كان يقول في بعض ما رواه حدثت وأخبرت، وابن جريج كما سوف يأتي كان مكثر من الرواية، حتى قال مالك أنه كان حاطب ليل لإكثاره من التحديث والرواية، فكان أحيانا يقول أخبرت وحدثت، يأتي شخص يحدث بحديث وقد يكون هذا الشخص ضعيف أو متهم فيلغيه أو يسقطه ويقول حدثت عن فلان أنه قال كذا، وتكون هذه الأسانيد أو هذه الأحاديث تكون شديدة الضعف، لأن ابن جريج لا يفعلها إلا في أخبار باطلة أو موضوعة أو ساقطة، فكان يفعل ذلك. فكان سنيد يلقن حجاج بن محمد يقول: لا تقل عن ابن جريج حدثت، قل عن ابن جريج عن فلان بدون حدثت أو أخبرت. نعم. فإذا حجاج بن محمد ثقة ثبت جليل، وبالذات في ابن جريج فهو من أثبت الناس، إن لم يكن أثبتهم في ابن جريج، إلا في رواية سنيد بن داود عنه، فإن رواية سنيد بن داود فيها نظر، وكما تقدم أنه كان يلقن حجاج بن محمد. قال الخلال: إن هذا التلقين إنما هو بعد تغير حجاج بن محمد. نعم. فالخلاصة أن حجاج بن محمد ثقة جليل، ثقة ثبت، وأنه حتى بعدما اختلط لم تظهر له أحاديث منكرة، لأنه لم يحدث إلا ما رواه سنيد ابن داود عنه، فما رواه سنيد هذا فيه نظر ولا يحتج به. وطبعا هذا في ماذا؟ هذا ليس في كل رواية سنيد بن داود عن حجاج، وإنما في رواية سنيد عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، عن ابن جريج خاصة، لأن هذا الذي ذكر أنه كان يلقنه فيما قاله ابن جريج: أخبرت وحدثت. نعم. وقد تكلم على ذلك المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل. نعم. قال ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، وهو ثقة إمام من كبار الحفاظ وعالم من علماء المسلمين في زمانه. وابن جريج توفي في عام 50 و100، وقد خرج له الجماعة. وكما ذكرت ابن جريج مكثر جدا من الرواية، حتى أن المزي ذكر له 43 و100 شيخ. نعم. فهو مكثر جدا من الرواية، وأيضا ممن صنف في العلم، وهو من أول من صنف في العلم المصنفات، يعني هناك أقران معه أيضا ممن صنفوا في وقته أو في زمنه، فابن جريج هو أيضا من الأوائل، يعتبر من الأوائل في التصنيف. نعم. وابن جريج كما ذكرت إمام جليل وعالم من كبار العلماء، وفي حديثه تفصيل، وهذا التفصيل هو في شيوخه، وأيضا فيما حدث به، وذلك فيما يتعلق بتلاميذه، التفصيل في شيوخه، التفصيل في شيوخه وفي تلاميذه، وفيما يتعلق بما حدث به في ذاته ونفسه. فأما ما يتعلق بنفسه، فابن جريج حديثه ينقسم إلى 3 أقسام أو 4. القسم الأول ما حدث به من كتابه، القسم الأول ما حدث به من كتابه. قال يحيى بن سعيد القطان: كنا نسمي كتب ابن جريج بكتب الأمانة، كنا نسمي كتب ابن جريج بكتب الأمانة، من العلم الموجود فيها ومن الإتقان الموجود في هذه الكتب. ثم قال: وإذا لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به، قال إذا ما حدثك من كتابه لم تنتفع به. وقال يحيى بن معين كل ما رواه ابن جريج من كتابه فهو ثقة، هو ثقة في كل ما رواه من كتابه. قال الإمام أحمد كان ابن جريج يحدث من كتب الناس إلا في الحج، فإنه كان يخرج كتاب المناسك فيحدث منه، فما حدث به ابن جريج فيما يتعلق بأحاديث الحج فهذا غالبا أو الأصل أنه من كتابه. نعم، فالقسم الأول ما حدث به ابن جريج من كتابه، وهذا أصح الأقسام، وهذا القسم في الدرجة العليا من الصحة. القسم الثاني ما حدث به من حفظه، ليس من كتابه وإنما من حفظه، فهذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني. نعم، قال يحيى بن سعيد القطان كان ابن جريج يحدث بما لا يحفظ. قال راوي عنه وهو الإمام أحمد أي يحدث بكتب الناس، أي كان يحدث من، أي كان يحدث من كتب الناس. روى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان قال كان ابن جريج يحدث بما لا يحفظ. قال الراوي أي كان يحدث من كتب الناس. ثم قال يحيى بن سعيد القطان تكملة كلامه قال كنا لا نسمع منه إلا ما حدث من حفظه، كنا لا نسمع منه إلا ما حدث من حفظه. فيحيى بن سعيد القطان ما كان يسمع من ابن جريج إلا ما حدث به من حفظه، وأما ما حدث به من كتب الناس فإنه كان لا يسمع منه ذلك. فالقسم الثاني ما حدث به من حفظه. وهذا القسم لماذا يقدم على ما حدث به من كتب الناس؟ الأمر واضح، إن ما حدث به من حفظه فهذا من حديثه، وهو كما تقدم من كبار الحفاظ، ولذلك كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث أو لا يسمع من إلا ما حدث به من حفظه. نعم، القسم الثالث، القسم الثالث ما حدث به ابن جريج من كتب الناس. وقد يقول قائل كيف يحدث ابن جريج من كتب الناس ومع ذلك هو إمام وثقة وجليل وحافظ إلى آخره؟ فأقول معنى أنه كان يحدث من كتب الناس ليس معنى هذا أنه كان يحدث بشيء ليس من حديثه، لا، وإنما كان يحدث من كتب الناس فيما كان من حديثه، كان يحدث من كتب الناس فيما كان من حديثه. تجد أقران ابن جريج وأصحاب ابن جريج وما شابه ذلك قد يكونون سمعوا من شيخ واحد، شيخ معين، وهذه الأحاديث التي سمعوها سوية كان ابن جريج أحيانا يحدث من كتب الناس بهذه الأحاديث التي سمعها، لكن كون يحدث من كتب الناس قد يكون في كتب الناس زيادة حرف، زيادة كلمة أو ما شابه ذلك، فقد يحصل شيء من الخطأ أو من الوهم. فمعنى أنه كان يحدث من كتب الناس ليس معنى هذا أنه كان يحدث بأحاديث ليست من حديثه، لا، وإنما هي من أحاديثه، وكان الأولى به أن يخرج كتبه فيحدث من كتابه، ولكن كان يتساهل، كان يتساهل، فهذه الأحاديث قد سمعها من هذا الشيخ فيحدث بها من كتاب فلان أو فلان من الناس. وقد تكون رواية فلان قد يكون فيها بعض الزيادة، زيادة حرف ولا تحديث ولا كذا، فلذلك التحديث من كتب الناس فيه بعض الشيء. وفي الحقيقة أن التحديث من كتب الناس هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فما كان مثل ابن جريج من الحفاظ الثقات الأثبات، يعني هذا لا شك أنه قد يؤثر بعض الشيء عليه عندما يحدث من كتب الناس، وهذا ما يفهم من كلام يحيى بن سعيد القطان وغيره. ولكن الأصل فيما حدث به فهو ثقة، ثقة ثبت. وكما تقدم أن الجماعة رووا له الشيخان فمن دونهم، لكن كما ذكرت يعني قد يكون في رواية فلان أو فلان عندما حدث ابن جريج من هذه الكتب قد يكون فيها شيء من الزيادة أو كذا، مع أن الظن بابن جريج يعرف ذلك، لكن قد يدخل عليه شيء من هذه الناحية. فهذا ما يتعلق بأقسام حديثه فيما يتعلق في نفسه. القسم الثاني فيما يتعلق بشيوخه، ممكن أن يقسم شيوخ ابن جريج من حيث ضبطه لحديثهم وإتقانه في رواية عنهم، ممكن أن يقسم هذا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من شيوخه من كان ابن جريج فيهم من أثبت الناس وأحفظهم، هناك شيوخ لابن جريج، ابن جريج هو فيهم من أثبت وأحفظ الناس، وعلى رأس هؤلاء عطاء بن أبي رباح، فقد لازمه نحو من 20 سنة، لازمه 18 سنة، وجاء في رواية أنه لازم 20 سنة، فهو أثبت الناس فيه أو من أثبتهم فيه. والثاني عمرو بن دينار، فابن جريج أيضا أثبت الناس أو من أثبتهم فيه، هناك من قدم سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار، والأقرب تقديم ابن جريج كما قال يحيى بن سعيد القطان. نعم، فهذا أيضا عمرو بن دينار في رواية ابن جريج عنه يعتبر من أثبت الناس فيه، وأيضا نافع مولى بن عمر، حتى أن يحيى بن سعيد القطان قدم نافع، عفوا قدم ابن جريج في نافع على مالك، قدم ابن جريج في نافع على مالك. نعم، فهؤلاء الشيوخ الثلاثة ابن جريج هو من أثبت الناس فيهم. القسم طبعا نعم يضاف إليهم ابن أبي مليكة، قال يحيى بن سعيد القطان أن رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن حديث صحيحة، رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن حديث صحيحة، هي صحاح، فيضاف إليهم ابن أبي مليكة. نعم، القسم الثاني من أقسام شيوخ ابن جريج هم من لم يقدم ابن جريج فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم، مثل محمد بن عباد بن جعفر. نعم، فلم يتكلم في ابن جريج ولم يقدم ابن جريج فيه. نعم، القسم الثالث من تكلم في رواية ابن جريج عنهم، وهم ثلاثة. أول هؤلاء الزهري، والسبب في كلام بعض الحفاظ في رواية ابن جريج عن الزهري أنه لم يسمع من الزهري، وإنما روى عنه بالإجازة، ابن جريج روى عنه بالإجازة فهو لم يسمع منه. نعم، لعلهم يقصون أبو الوليد ولا نبعد. إذن بس أنا أخشى أن يكون
وش. فلذلك هم يقولون يزعجون
عليه. والله احنا خاف نقرب بالصوت قوي حين
يصرون عليه. قرب يصرون
زين. نعم
الشيخ يقرب.
القسم الثاني كما ذكرت هو نعم عفوا القسم الثالث من تكلم في رواية ابن جريج عنهم، وهم الزهري وهشام بن عروة وعطاء الخراساني. أما ما يتعلق بالزهري فابن جريج لم يسمع من الزهري، وإنما روى عنه بالإجازة، إنما روى عنه بالإجازة، والإجازة في الأصل حجة، الإجازة في الأصل حجة، ولكنها ليست مثل السماع، الإجازة ليست مثل السماع. والسبب في ذلك أن كان فيما سبق بالذات كان يكتبون، كانت كتابتهم ليست معجمة، فقد يدخل التصحيف في أثناء التحديث، ما كانوا يعجمون، ما كانوا يكتبون النقط، فقد يروي الراوي حديث ويصحف في كلمة من أو كلمتين وما شابه ذلك. نعم، فرواية ابن جريج عن الزهري تكلم فيها من أجل هذا الشيء، ومع ذلك يعتبر هو حجة في الزهري. وقد خرج أصحاب الكتب الستة لابن جريج عن الزهري، خرج أصحاب الكتب الستة لابن جريج عن الزهري. نعم، ولكن ابن جريج لا يعتبر مقدما في الزهري كمالك بن أنس مثلا، أو شعيب بن أبي حمزة، أو مثلا سفيان بن عيينة، فهو ليس مثل هؤلاء. نعم، الشيخ الثاني هو هشام بن عروة، وأيضا روى عنه بالإجازة أو بالمناولة، وقد أيضا روى الشيخان لابن جريج عن هشام بن عروة، روى الشيخان لابن جريج عن هشام بن عروة. نعم، وأما عطاء الخراساني فابن جريج روى عنه ولكنه لم يسمع منه، ولذلك ضعف يحيى بن سعيد القطان رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني. ابن المديني سأل يحيى بن سعيد القطان عن رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني فضعفها وقال أنه لم يسمع منه، وإنما هو كتاب، إنما هو كتاب. نعم، فهذا فيما يتعلق بشيوخ ابن جريج. بقي القسم الأخير وهو فيما يتعلق برواة عن ابن جريج. ابن جريج في نهاية حياته خرج إلى البصرة وحدث قبل وفاته بالبصرة، فأنكرت عليه بعض الأحاديث، أنكرت عليه بعض الأحاديث. قال بكر بن كلثوم حدثنا ابن جريج بحديث عن الحسن البصري فأنكر عليه أو أنكرناه عليه، فقال لماذا تنكرون علي؟ أنا صاحبت عطاء 20 سنة وربما يحدثني شخص بحديث عن عطاء لم أسمعه منه. نعم، المهم أن هذا الحديث الذي حدث به عن الحسن أنكروه عليه أهل البصرة، وأهل البصرة هم من أعلم الناس بأحاديث الحسن البصري. نعم، لأنه بلديهم، من بلدهم. نعم، وأيضا هناك حديث آخر مشهور أنكر وحدث به ابن جريج بالبصرة الذي يظهر، لأن مرواية أهل البصرة عنه، مرواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه. هذا الحديث أنكره أبو داود وأنكره أيضا النسائي، فهو حديث منكر، بعض أهل العلم صححه ولكن الأقرب أنه حديث منكر. والصواب في هذا الحديث أنه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، هذا الصواب في هذا الحديث. أما ما رواه همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، هذا حديث منكر ولا يصح، هذا الحديث حديث منكر ولا يصح. نعم، ففيما رواه أهل البصرة عن ابن جريج هذا فيه بعض الشيء، هذا فيه بعض الشيء. والخلاصة أن ابن جريج حجة مطلقا في كل هذه الروايات إلا فيما تعلق برواية عن عطاء الخراساني، فكما تقدم يحيى بن سعيد القطان ضعفه وقال إنها كتاب، يبدو أنه قد يكون ليس بمناولة. نعم، فكل ما حدث به فهو حجة، لكن تقدم أن حديث مراتب ودرجات على حسب التقسيم الذي ذكرته قبل قليل، وقد ذكرت فيما سبق مرارا وتكرارا أن من أهم قواعد الجرح والتعديل هو تقسيم حديث الراوي، وذكرت هناك من الرواة ممن يكون ثقة مطلقا ما ليس في حديثه أقسام، أو ضعيف مطلقا، والقسم الثالث هو من يكون في حديثه تفصيل، إما في شيوخه وإما في الرواة عنه أو في البلدان التي حدث فيها أو فيما يتعلق بنفسه وذاته، قد يكون اختلط أو لم يختلط، أو إذا حدث من كتاب أو إذا حدث من حفظه أو من كتب الناس كما تقدم فيما يتعلق بابن جريج. فينبغي الانتباه لهذه القاعدة المهمة. نعم، قال أخبرتني حكيمة، وحكيمة هي بنت أميمة بنت وقيقة، وحكيمة هذه مقلة وهي ليست بالمعروفة، وقد ذكرها ابن حبان في كتابه الثقات، وتفرد برواية عنها ابن جريج، تفرد برواية عنها ابن جريج. نعم، ولكن صحح لها ابن حبان، وصحح لها أيضا الحاكم، وحسن حديثها النووي. والسبب في ذلك أن حكيمة تابعية، وأنها من النساء، طبعا اسم الستر والعدالة في التابعين أكثر من غيرهم، وبالذات إذا كانت امرأة من التابعيات، فالذهبي يقول ما علمت أن امرأة اتهمت. نعم، وإنما قد تضعف مثل جسرة بنت دجاجة ضعفت، لكن الغالب إما أن توثق ولا تكون مجهولة غير معروفة، وهذا الغالب، هذا هو الغالب. نعم، فحكيمة من التابعين تابعية، وهي من النساء، وروى عنها إمام وهو بن جريج، والحديث الذي روته ليس فيه شيء مستنكر، وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم، فهو لا بأس به، فإذا هي لا بأس بها، هي إذا لا بأس بها، ونقول أنها مقلة جدا. نعم، ولا بأس بهذا الحديث الذي روته عن أمها أميمة بنت رقيقة، وهي صحابية مقلة، قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، ورجاله كلهم ثقات ما عدا حكيمة كما تقدم، فالأقرب أنه لا بأس بها. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود وسكت عنه، وقد قال أبو داود في رسالته لأهل مكة ما سكت عنه فهو صالح، قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. فهذا الحديث سكت عنه أبو داود وهو صالح عنده، وكذلك أيضا النسائي رواه هنا كما تقدم ولم يتعقب بشيء. وقد قال جمع من الحفاظ كما تقدم لنا في أول درس أن كتاب النسائي كتاب صحيح، والمقصود من هذا كما تقدم شرح ذلك أن الغالب على الأحاديث التي يرويها النسائي الغالب عليها ماذا؟ الصحة، ولا في أحاديث ضعيفة هذا لا شك، لكن المقصود الغالب. وأحيانا النسائي يتعقب بعض الأحاديث التي يرويها كما سوف يأتينا. نعم، وهذا الحديث رواه النسائي ولم يتعقب بشيء فهذا تقوية له. وقد قال ابن حجر أن الحديث الذي يرويه النسائي ويسكت عليه أن هذا يقتضي أن لا علة فيه عنده أو لا علة له عنده. ذكر معنى هذا الكلام في كتابه نتائج الأفكار في تخريج حديث الأذكار، هذا ذكر ابن حجر، ذكر حديث رواه النسائي سكت عليه، قال هذا يقتضي أن لا علة له عنده. هو ما قال طبعا كل حديث اسكت عليه النسائي فهو لا علة له عنده، لا، وإنما قال معنى هذا الكلام، قال عندما ذكر حديث رواه النسائي قال سكت عليه وهذا يقتضي أن لا علة له عنده. فمعنى هذا أن ما يسكت عليه النسائي يعني الأصل أنه لا علة له، لا علة فيه أو له عفوا عنده. فسكوت النسائي أيضا مما يقوي هذا الحديث، وقد صحه ابن حبان كما تقدم والحاكم، فهذا الحديث لا بأس به. نعم، وفي هذا الحديث مشروعية البول في القدح. نعم، وهذا القدح من عيدان، والعيدان هي أو العيدانة هي النخل الطوال، العيدانة بالفتح هي النخل الطوال، وقد يكون أعواد هذا القدح من النخل، من سعف النخل. نعم، وهذا فيما يظهر والله أعلم قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، كما في حديث عائشة أنه ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت ثم بعد ذلك اتخذوها. نعم، ففي الليل عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يبول، فهل يخرج؟ لا شك أن هذا فيه صعوبة، فكان عنده قدح يبول فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا كان في الليل. نعم، قال البول في الطست. قال أخبرنا عمرو بن علي. نعم، وعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 49 و200، وقد تقدم لنا فيما سبق وخرج له الجماعة، وحتى أن بعض الحفاظ قدمه على علي بن المديني. نعم، قال أخبرنا أزهر، وهذه أنبانا خطأ، هذه أنبانا خطأ. نعم، قال أخبرنا أو حدثنا، أما أنبانا هذه خطأ. نعم، وكذلك أيضا الثانية التي بعدها أنبانا فهي أيضا حدثنا وأخبرنا، أما أنبانا فهذه خطأ. نعم، أزهر هو ابن سعد السمان أبو بكر الباهلي مولاهم البصري، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 300 عن 94 سنة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وأزهر بن سعد أزهر بن سعد السمان خرج له الجماعة ما عدا ابن ماجه، خرج له الجماعة ما عدا ابن ماجه، واحتج به الشيخان البخاري ومسلم، ولكن يقول الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري أن البخاري لم يكثر، نعم لا عفوا ما قال لم يكثر عنه، وإنما قال عن معاذ بن هشام كما سوف يأتي، نعم، لكن احتج به الجماعة، خرج له الشيخان، نعم، وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه خرج له الشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه. نعم، بالنسبة لعبارة ابن حجر أنا الآن لا أذكرها، هل قال احتج به البخاري أو لم يحتج ما أذكر، وإنما ذكر هذا فيما يتعلق بمعاذ بن هشام، المهم خرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ولعل يأتي فيما بعد بمشيئة الله، أو لعل يراجع كلام ابن حجر عن أزهر بن سعد. نعم، أزهر بن سعد وثقه جمع من الحفاظ، وثقه يحيى بن معين، ووثقه أيضا ابن سعد، ووثقه أيضا ابن قانع، وذكر ابن حبان في كتابه الثقات، وقال أبو حاتم الرازي عنه بأنه صالح الحديث، وأثنى عليه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين في روايته عن عبد الله بن عون. أثنى عليه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان في روايته عن عبد الله بن عون، وحتى قال يحيى بن سعيد القطان عن أزهر بن سعد أنه كان من ألزمهم لابن عون وأصحهم، أي حديثا. نعم، وقال يحيى بن معين نحو هذه العبارة. نعم، وتكلم الإمام أحمد ببعض الشيء في أزهر بن سعد السمان، فقال كان يحدث بالشيء ثم ينساه، كان يحدث بالشيء ثم ينساه، ثم ينسى أنه حدث به. وقال أيضا حدثنا في عام 86 بنحو 70 حديثا عن ابن عون بأخبرنا، ثم بعد ذلك ما رأيته يذكر أخبرنا. نعم، فهذا يشير أن الإمام أحمد، أو هذا يفيد أن الإمام أحمد يشير إلى أنه تغير، يشير إلى أنه تغير، وقد صرح بذلك الإمام أحمد. فعندما سئل من أثبت الناس في ابن عون، قال سليم ابن أخضر، فقيل له وأزهر ابن سعد السمان، فقال كان سليم ابن أخضر وأزهر بن سعد، ثم تقدم سليم بن أخضر وبقي أزهر بن سعد. فهذا يشير إلى أنه كان في الأول مع سليم بن أخضر سوا، ثم بعد ذلك تقدم عليه سليم بن أخضر وبقي هو في مكانه. وهذا يفيد إلى أنه تغير، وقد نص على هذا محقق سؤالات، أو نبه على هذا محقق سؤالات أبي داود. نعم، وفي الحقيقة أن هذا التنبيه دل عليه كلام الإمام أحمد السابق، دل عليه كلام الإمام أحمد السابق، أو يؤخذ ويفهم من كلام الإمام أحمد السابق. نعم، وبهذا يجمع بين كلام يحيى بن سعيد القطان عندما أثنى عليه، وأيضا حماد بن زيد قال اكتبوا عن أزهر بن سعد ونحو العبارة. فهذا كان في بداية حياته، وتقدم لنا أنه توفي عن 94، فعندما تقدم به العمر تغير حفظه فيما يظهر، وتغير ضبطه فيما يبدو، ولذلك أنكرت عليه بعض الأحاديث. أبو جعفر العقيلي ذكره في كتاب الضعفاء، وذكر حديثين أخطأ فيهما. الحديث الأول هو ما رواه عن عبد الله بن عون، أي بالنسبة لأزهر، ما رواه عن عبد الله بن عون عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه في قصة مجيء فاطمة رضي الله عنها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلبها منه أن يعطيها خادما، فقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبح 33 عند النوم، وتحمد 33، وتكبران 34. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ولكن أنكر على أزهر بن سعد السمان رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عون، ولا هذا الحديث جاء من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه، وأما هذه الطريق ففيها نظر، وهذا النظر هو كما قال علي بن المديني أن هذا الحديث إنما هو مرسل عن محمد بن سيرين مرسلا،